مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من جدة. السائلة نون فا تقول: سماحة الشيخ، لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوع، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي أفطري ولا حرج عليك لأن هذا صوم تطوع، فأفطرت. ولكنني سمعت لسماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعا فلا هو أن يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك. المقصود أن المتطوع بالصيام له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة ذلك من باب أولى، إذا تحسن لشيء من الضعف أو دعاه صاحب له لوليمة عرس أو غيره وأحب أن يجبر خاطره وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. المتطوع أمر نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر. نعم.
إذا كان سماحة الشيخ الإنسان صايم صيام قضاء، هل
أما قضاء لا، ليس له يفطر إلا من مرض أو سفر.
نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول لسماحة الشيخ بأنها طالبة في الصف الثاني الثانوي، ويكون هناك وقت فراغ بين الحصص، وتقضي هذا الفراغ بقراءة القرآن وتحمد الله على ذلك. وتقول الأخت السائلة: لكنني أحس أحيانا بأنني لا أخلص العمل لله عز وجل، وأحس بأني مرائية، فأتوقف عن قراءة القرآن وأشتغل بشيء آخر، علما بأنه لا يوجد أحد في الصف يقضي معي وقت الفراغ بقراءة القرآن مثلي، وهذا مما يزيد من إحساسي وشعوري بالمراءاة، فهل لكم توجيه سماحة الشيخ؟
نعم، ننصحك بقراءة والاجتهاد الخير، واتركي الوساوس، وساوس الشيطان بالمراءاة، اجتهدي في القراءة وافعل الخير ولا تبالي بهذه الوسوسة، اطرحيها واحذريها، هذا من الشيطان للتثبيط عن الخير، فعليك بالإخلاص لله والحرص على الخير، فإن القراءة وصلاة النافلة وصوم النافلة وغير ذلك، واحذري وساوس الشيطان المثبط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، هل تبطل صلاة المأموم الذي يصلي خلف إمام وهو كاره له؟
لا تبطل صلاة، لكن إذا كان كارها له بحق وحب يصلي خلف غيره لا بأس، وإلا فالأمر واسع، لا تبطل إذا صلى خلف إمام وإن كان بينه وبين الشيء صلاته صحيحة، أو يكرهه لأنه تعالى بعض المعاصي صلاته صحيحة والحمد لله.
هذا السائل الأخ مقرن المحبوب كتب سؤالين، يقول: نويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت أتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالمحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم ولو السروال عليه ناسيا فلا حرج عليه والحمد لله.
سؤاله الثاني يقول: يا سماحة الشيخ، حجيت في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، وفي اليوم العاشر والحادي عشر رجمت ورجمت زوجتي معي، ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك السبب لأنه كان معي طفلة صغيرة وقد تعبت تعبا شديدا من الحر، ولم تأكل ولم ترضى، وكانت تبكي كثيرا مما اضطررنا لفعل ذلك، ماذا يجب علينا؟ يقول سماحة الشيخ: حجينا في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، في اليوم العاشر والحادي عشر رجمت ورجمت زوجتي معي أيضا، ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر، فلم تأكل ولم ترضع وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟
عليكم ذبيحتان، كل واحد ذبيحتان، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك طواف الوداع، لأنكما تركتما ما الوداع في وقته بعد الرمي كله، والرمي تركتموه أيضا في اليوم الثاني هو الثاني عشر، فالمقصود عليكم ذبيحتان عن ترك الرمي وعن ترك الوداع. وأما الليلة اللي ما بتموها وهي الليلة الثانية عشر، إن صدقتم عنها بشيء فهو أحسن، وإن ذبحتم عنها ذبيحة ثالثة فهو أحوط عن كل واحد منكم ذبيحة ثالثة لترك الليلة الثانية عشر أن تبيتوها، والأحوط الذبيحة إذا ذبحتم ذبيحة فهو حسن، تكون ثلاث ذبائح على كل واحد منكم، واحدة عن الرمي، واحدة عن طواف الوداع، وواحدة عن الليلة التي أن تبيتوها وهي الثانية عشر. لكن هذه الليلة الثانية عشر إن صدقتم عنها بشيء كذا، ولكن الذبيحة أحوط خروجا من الخلاف الذين قالوا بوجوب الذبيحة في ترك الليلة التي لن تبيتوها بغير عذر شرعي.
هذه تذبح في مكة يا شيخ؟
كلها في مكة، الذبائح كلها في مكة.
في مكة. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. علي صالح من جدة يقول: حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول، ثم أكملت باقي الأشواط، وما يقول: وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما الحكم في ذلك حيث أنني كنت أجهل؟ يقول: حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول، ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما الحكم في ذلك حيث أنني أجهل ذلك تماما؟
لا أعيد الجواب الأول ما يتعلق بالرمي،
طيب. سمع الشيخ.
ماذا يجب علينا؟ بسم الله والحمد لله. نعم
لحظة.
نعم
تفضل.
بسم الله والحمد لله. يجب عليكم، يجب عليك أنت ثلاث ذبائح، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيد، والثانية عن ترك طواف الوداع يعني لم تطف الوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12، وإن لم تذبح ليلة 12 صدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة، الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي 12، والطفل تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة 12 ترك ذبيحة ليلة 12 كان أفضل وأحوط. أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرة في الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة الثانية عشر، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدقت بشيء كفى والحمد لله، نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين.
والذبيحة تكون في مكة، كل ذبائح في مكة للفقراء.
أحسن الله إليكم. السائل علي صالح من جدة يقول: فضيلة سماحة الشيخ، حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول، ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما حكم عملي حيث أنني جاهل في ذلك تماما؟
قصك قبل السعير لا شيء فيه من أجل الجهل على الصحيح، ولكن عليك أن تقص بعد السعير، إذا كنت عليك أن تقص بعد السعير في طواف العمرة، إذا كان هذا الطواف والسعير العمرة فعليك التقصير بعد الطواف والسعير، وإذا كنت لم تقصر فعليك أن تقصر بعد ذلك بنية العمرة السابقة التي طفت لها وسعيد ولم تقصر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر؟ يقول نعم، سؤاله الأول يقول حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، فما حكم عملي حيث أنني جاهل بذلك تماما؟
هذا العمل لا يجوز، لكن لأجل الجهل لا يضرك، وإن قصرت في أول السعي لا يضر من أجل الجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تقصر بعد السعي بنية العمرة، وإذا كنت لم تقصر إلى الآن فعليك أن تقصر بنية العمرة السابقة، ولا شيء عليك من أجل الجهل أو النسيان. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد قراءة الفاتحة وسورة بعدها، ما حكم هذا الدعاء؟
ليس له أصل، إذا قرأ القراءة يركع، ليس هناك دعاء لا بعد الركوع ولا قبل الركوع، وقنوت بعد الركوع الفجر ضعيف، قال به بعض أهل العلم ولكن قول ضعيف، والصواب تر، الصواب ليس فيها قنوت إلا عند النوازل، إذا جاء نوازل على المسلمين ملك الإيمان في الفجر وغيرها، كأن يحيط بهم العدو، فيقرأ في الإمام بعد الركوع في الفجر أو في الظهر أو في غيرها، يدعو على المشركين ويدعو الله بنصر المسلمين. أما قنوت الذي قاله بعض الناس دائما في الفجر فهذا الصواب تر.
أحسن الله إليكم. من الكويت السائلة ألف 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 تقول سماحة الشيخ، والدي يسهر مع مجموعة من أصدقائه غير الطيبين حتى منتصف الليل، ونحن مجموعة من البنات وطفل صغير في العاشرة من عمره، ووالدتي امرأة مريضة، وكلما نصحنا هذا الأب عن تأخره نهرنا وسبنا، ماذا نعمل معه مع أن لنا جار صالح إمام للمسجد؟ هل نخبره عن واقع والدنا لعله يناصحه؟
نصيحته مهمة، ينصح منكم وممن يعلم حاله من الجيران، ينصحونه حتى لا يتأخر في المبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر والسمر بعدها، وإذا أخبرتم الجار ينصحه من باب النصيحة فلا بأس، أو غير الجار من الأقارب ينصحونه هذا طيب، ولكن لا يعلم أنكم قلتون الشيء حتى لا يكون شر بينكم وبينه، توعزون للجار أو غير الجار من الأقارب أن ينصحوه عن السهر، ولا يبين أنه أنكم أبلغتموه، لا يبين الجار أو غيره أن فلان أبلغت كذا وكذا، كأنه بلغه من غيرهم. فالمقصود أن نصيحته مهمة، والدعاء له تدعو له بالتوفيق في السجود وفي آخر الصلاة في غير ذلك، تدعو له أن الله يهديه وأن الله يعيذه من الشيطان ومن جلساء السوء، هذا أمر مطلوب، والوالد له حق عظيم، تدعو له أن الله يوفقه ويهديه ويكفي شر جلساء السوء ويعيده من شر نفسه والشيطان، كل هذا طيب.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد تقول أختي تكثر الخروج إلى الأسواق والمجمعات، وإذا نصحناها عن ذلك قالت بأن ذلك ليس بحرام.
نصيحتها مناسبة، الخروج وسيلة إلى شر، إذا كان منها حاجة الخروج إلى الأسواق قد تفضي إلى التبرج، قد تفضي إلى عدم التستر، المقصود أن الخروج إلى الأسواق والمجمعات بغير عذر شرعي تركه أولى وأحوط. الله يقول سبحانه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرنا في بيوتهن، فجلوس البيت أولى إلا من حاجة، كون تخرج بغير حاجة الأولى لا ترك ذلك، والمحافظة على بقايا البيت حذرا من معصية من تبرج أو تساهل في تستر أو غير هذا من الأسباب التي قد تجر إلى الشر، فعدم الخروج أولى إلا من حاجة، وعليكم النصيحة.
أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول إذا حصل مطر فهل يجمعون المغرب والعشاء والتراويح جمع تقديم إذا كانوا في رمضان؟
نعم، إذا كان مطر أو مشقة بالدحض والزلق في الأسواق فالأفضل الجمع تسهيل على الناس، وإذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لأنها دخل صار وقتهما واحدا، إذا جمع بينهما في وقت المغرب صلى التراويح بعد ذلك لا بأس والحمد لله.
يقول في سؤاله الثاني: ما الأفضل للإمام المتقن، القراءة حفظا أم من المصحف خصوصا في صلاة التراويح؟
إذا كان حافظا فالأفضل عن ظهر قلب، إذا كان حافظا يقرأ عن ظهر قلب يعني هذا أجمع لقلبه على القراءة. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج حقيقة أختكم في الله أم سارة تقول في هذه الرسالة: أفيدوني يا سماحة الشيخ عن وضع الألعاب البلاستيكية عند الأبناء الصغار مثل الأرنب، وهل وضعها حرام وبعض الصور الموجودة على بعض الألعاب؟
تركها أحوط، ترك الصور بالنسبة للأطفال أحوط وأولى، وبعضها لم يرخص فيها للصبي الصغار والبنات الصغار، ولكن تركها أحوط إذا تيسر أن يلعب الطفلة الأطفال بشيء آخر ما في صوره أحوط وأحسن، وإلا فالأمر فيه واسع، لأن ثبت عن عائشة أن كان عندها لعب تلعب بهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تزوجها وهي صغيرة، تزوجها وهي بنت تسع رضي الله عنها، وكان عندها لعب أقرها عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. من القصيم أخوكم الذي رمز لاسمه بساء سين راء، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 23، يقول: وكنت فيما مضى من الأيام من عمري متهاون في أداء الصلوات وحتى الصوم، فقد مرت علي شهور من رمضان أفطرت فيها أياما بدون عذر شرعي، وإنما تهاون، فإذا شعرت الجوع والعطش أفطرت، وبعد أن من الله علي بالتوبة والهداية وأيقنت بخطورة هذا الأمر وأضبط على الصلاة، ولكن الذي يؤلمني يا سماحة الشيخ هذه الأيام التي مضت من عمري عن تلك الصلوات وعن أيام الصيام التي أفطرت فيها، كيف أبرئ ذمتي جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليك أخي التوبة إلى الله والحمد لله، ما دمت توبت تبت إلى الله وندمت وأقلعت وأصلحت كفى ذلك والحمد لله، ولا يلزمك قضاء الصلوات ولا قضاء الصيام، لأن ترك الصلاة كفر والتوبة تكفي تجب ما قبلها، ما دمت تبت إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالذي تاب من ترك الصلاة وتاب من ترك الصيام لا قضى عليه. أما الصيام إذا تركته بعدما حفظت على الصلاة، إذا كنت تركت شيء من الصيام بعد أن حفظت على الصلوات فإنك تقضي، أما الصيام إذا تركته مع ترك الصلاة فالتوبة تكفيه والحمد لله. أما إذا كان هناك أيام تركت صومها بعدما من الله عليك بالتوبة من ترك الصلاة فإنك تقضيها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. طاهر آدم من غانا من غرب أفريقيا، استعرضنا له بعض من الأسئلة في حلقة سابقة، في هذا اللقاء بقي له هذا السؤال، يقول بقي له سؤالان، يقول: ما حكم الطلاق الرجعي سماحة الشيخ مع البيان على ذلك، وما حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد؟
الطلاق الرجعي بينه الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحللن ما خلق الله في رحمهن إن هن يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال سبحانه: ربع عولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلقها طلقة واحدة بعدما دخل بها بعدما خلا بها أو جامعها طلقة واحدة رجعية، فله أن يراجعها قبل أن تحرم العدة، وهكذا إذا طلقها طلقتين فله أن يراجعها قبل خروجها من العدة إذا أراد الإصلاح لا الإضرار بها والإيذاء. أما إذا كان ما خلا بها ولا دخل بها فإنه إذا طلقها ولو طلقة واحدة بالغ منه بين الصورة، ما يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، إذا كان عقد ثم طلق قبل أن يخلو قبل أن يجامع، فهذه طلقة واحدة تبينها من بينها صورة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من الآن ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة وليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. أما إذا كان طلقها بعد الخلوة أو بعد الوطئ طلقة واحدة فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد. وهكذا طلق طلقتين فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد. أما إذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه وتبين بينها الكبرى ولا تحل له إلا بعد الزوج يطأها لقوله جل وعلا طلقها يعني ثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاح رابع لا نكاح تحليل ويطأها. هذا هو الحق. فإذا طلقها الثالثة فإنها تعتد وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رابة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يطلقها أو يفارقها بخلع أو موت فله الرجوع إلى بعد ذلك. إذا تزوجها زوج آخر وطئها نكاح رابة لا نكاح تحليل ثم فارقها بموت أو غيره فله الرجوع إليها بعقد جديد الذي طلقها الثالث. أما إذا طلقها بالثالث كلمة واحدة فالأرجح أنها تحسب واحدة. إذا قال هي طالق بالثلاث أو طالق 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 بهذا اللفظ وليس له نية التكرار فإنها تحسب واحدة. إذا قال طالق بالثلاث أو طالق 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 وليس له نية التكرار إنما تكرر للتأكيد أو بلا نية فلا تحسب واحدة على الصحيح. لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن طلق الثلاث بلفظ واحد واحتسب واحد واحتسب طاقة واحدة. إذا قال بالثلاث أو طالق بالثلاث أو أنت بالثلاث تحسب واحدة. وهكذا إذا قال طالق 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 ولا نية له كسبوا واحدة وله مراجعة وما دامت العدة. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه تحسب ثلاث. إلا إذا نوى التأكيد يقول أنت طالق أنت نوى التأكيد أو الإفهام تكون واحدة. كما لو قال طالق 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 وليس له نية تحسب واحدة. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونيته الثلاث أو ليس له نية تكفير ولا تأكيد تكون ثلاث. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق كلها تحسب ثلاث. تبين من حتى تكفز خلاص على معتمد.
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. ما هو الطلاق البدعي يا سماحة الشيخ؟ وهل هناك طلاق
بدعي؟ طلاق مثلا أو في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه وليست حامل ولا عائشة سبب بدعي. إذا طلقها بثلاث طلقا بدعي أو طلقها في الحيض أو في النفاس طلقا بدعي أو طلقها في طول الجامعة فيه وليست حملة ولا عائشة يسمى طلاقا بدعي. أما إذا كانت عائشة فليس بدعي أو كانت حاملة فليس بدعية.
أحسن الله. إذا سمحت الشيخ إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟
نعم. طلاق الشيخ النبي قال لقاها طلقها طاهرة أو حاملة.
أحسن الله إليكم. هل أسماء سور القرآن الكريم جاءت عن طريق الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها سميت بعد ذلك؟ ولماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟
الظاهر والله أعلم أنها سميت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء الظاهر أنها باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في رحى في التهجد بالليل في حديث حذيفة وحديث أحاديث أخرى فلعلهم سمعوا من النبي هذه التسمية وبعضها باجتهادهم رضي الله عنهم. وسمي سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة وعلى عمران لأن فيها ذكر آل عمران والنساء لأن فيها ذكر النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء والمائدة لأن فيها سورة المائدة والأنعام لأن الله ذكر فيها الأنعام والأعراف لأن فيها ذكر الأعراف والأنفال لأن فيها ذكر الأنفال والتوبة لأن فيها ذكر التوبة ويونس لأن فيها ذكر يونس وهود كذلك ويوسف كذلك والرعد كذلك وإبراهيم كذلك والحجر كذلك والنحل كذلك وهكذا. نعم.
في آخر أسئلة السائل طاهر آدم من غانا غرب أفريقيا يستفسر عن الآية الكريمة سماحة الشيخ، يقول ما معنى قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول وما سبب نزول هذه الآية؟
هذه نزلت المحاربين وهم قطاع الطريق الذين يؤذون الناس في الطرقات يقتلون ويذهبون الأموال في الطرقات أو في البلد هؤلاء هذا حكمهم. ونزلت العرانيين الذين اشتكوا مرض بطونهم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا إلى إبر الصدقة فيكونوا فيها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الإبل وشردوا بها فألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأدركوهم وأخذوا الإبل منهم وأمسكوهم فعاقبهم النبي بهذه العقوبة لأنهم قطعوا طريق اعتدوا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمون محاربين ويسمون قطاع الطريق فولي الأمر أو الخيار إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وإن شاء نفاهم من الأرض هذا إلى ولي الأمر. وإذا كانوا قتلوا يقتلون وإذا أخذوا المال إن شاء قتل وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء صلبهم هذا لولي الأمر يجتهد ولي الأمر فيما يراه مصلحة للمسلمين. ويقال لهم المحاربون ويقال لهم قطاع الطريق ونفيهم من الأرض قال بعض العلم حبسهم حتى لا يؤذوا الناس وقال آخر من العلم أنهم يسردون ما يتركون يؤول البلد ثم أول بلد يسردون منها حتى يتوبوا توبة صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل علي فاعين يقول سماحة الشيخ من أسئلتي أنا رجل يقول بأنه ارتكب ذنوب ومعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر وقد من الله عليه بالتوبة ويحمد الله على ذلك ولكن يقول دائما ما أتذكر هذه الذنوب والمعاصي ويدخل بها الشيطان علي في صلاتي وقد أسرح ولا أعرف ماذا أقول في صلاتي هل أتممت الواجبات والأركان أم لا وأنا أحاول جاهدا مجاهدة نفسي فما توجيه سماحتكم وهل علي ذنب في ذلك؟
ننصحك بأن تحذر هذه الوساوس وأن تعوذ بالله من الشيطان إذا عرف لك تتلو أي شيء ثلاث مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وهكذا كل ما عرض لك تستعيذ بالله من الشيطان تعاند عدو الله ترغمه هذا عدو الله يؤذيك فعليك أن تلجأ إلى الله في طلب العافية منه وتسعى في سجودك وفي غير ذلك أن الله يعافيك من هذه الوساوس وأنت والحمد لله على خير ما دمت صدقت بالتوبة فأنت على خير عظيم. وهذه من عدو الله ليؤذيك فعليك أن تعوذ بالله منه وأن تستعيذ بالله منه وأن تلجأ إلى الله تسأله العافية وأبشر بالخير.
أحسن الله إليكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة الاستخارة وكيف يكون الدعاء فيها هل هو في السجود الأخير أو قبل السلام أو يكون بعد نهاية الصلاة؟
صلاة الاستخارة سنة أما ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم الإنسان بشيء من الأمور التي أشكل عليه أمرها وحار فيها يصلي ركعتين ثم يرفع إليه بعض الصلاة ويستخير الله حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين أو الأمور وهي ركعتان يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر ثم بعد السلام يرفع يديه ويستخير اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره فإذا اطمأن قلبه إلى أحد الأمرين أو الأمور فعل ذلك. ويستحب له أن يستشير أهل الخير وأهل النصح بعد الصلاة يستشيرهم حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين أو الأمور المشكلة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.